إذا قال شيخ الإسلام معنى الوجود هي غاية الحكم مع غاية الذل، وأنا أضيف أقول غاية الحكم التي تستوجب غاية الذل. فأصل المحبة بني على الله رب العباد. خل خلق هذا، من سبك هذا المسلم يحب أن يعذب لأن الله تكفل به، بل جعله في معية، بل اصطفاه من بين عباده، فكيف يعذب من أحبه؟ حتى وإن ابتلاه فابتلاء حبيب لحبيب يمتحن، ورب العباد مضت سنته بامتحان جميع خلقه، لا يخلو أحد من عباد الله بامتحان، لأن الدنيا دار امتحان، ليست دار استقرار وليس الدار النعيم. إنما حياة الدنيا هذه أمتها دار ابتلاء، كل ما فيها ابتلاء. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض، كل ما على الأرض زينة لنا لنبلوهم أيهم أحسن عملا. بل بين تعالى أن خلق الحياة من أساس لهذه المهمة، فقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي الآية الثانية سمعناها في صلاة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فسمى الإكرام ابتلاء، وسماه الإنسان إكرام، فيقول ربي أكرم. هذا قول الإنسان ربي أكرم، لكن الله سمى ابتلاء. قال: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهل. قال تعالى: كلا، ليس ما ظننتموه إكرام بإكرام، وليس ما ظننتموه إهانة بإهانة، إنما الابتلاء من نعمة ابتلاء، والابتلاء بالنقمة ابتلاء. إذا قال كلا، أي ليس الأمر كما قلت، فليس الأول بإكرام ولا الثاني بإهانة، إذا ندرك. ولذا بين تعالى أن هذه سنة الله مع كل نفس بشرية مدخل، فقال: كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة امتحان، أيكم يتعبد الله في هذا الامتحان؟ لأن الله أخواني كم استعبدنا بالصلاة والصيام، استعبدنا بالصبر والشكر. الصبر عبادة والشكر عبادة كالصلاة والصيام. رب العباد أمرنا بالصلاة، أقيم الصلاة، وأمرنا بالزكاة، وآت الزكاة، وأمرنا بالصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأمرنا بالشكر: واعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكر. فكما استعبدنا بالصلاة والصيام استعبدنا بالشكر والصبر. إلا المبتلى فأين الشكر وأين الصبر؟ إلا المبتلى بالنعمة فلا شكر، وإلا المبتلى بالنقمة فلا صبر. إذا ندرك هذه المعاني، الأمر ليس فيه إهانة كما قلت بعض الناس، فكثير من الناس عد نعمة الله عنده غاية الرضا والكرامة، وعد حرمانه من أي نعمة غاية الذل والعذاب والإهانة. أقول كلمة وأنا كلمة. لذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المعاني لا يعيشها إلا مؤمن، فقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. طب والكافر؟ السراء له استدراج، والضراء له عذاب. ولذا قال تعالى عن السراء: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، واملي لهم ان كيدي متين. وقال في اخرى: افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما قيمه ان يتركه الله سنين يأخذه أبدا تفقده كل ما كسب وما كسب ده في الدنيا، فكيف بيوم الدين؟ ولذا رب العباد قبل أن يذكر الابتلاء ضرب لنا نفسنا، ألم ترى كيف فعل ربك العالم؟ عاد من عاد؟ أجداد العرب القدامى حكموا الكرة الأرضية سنين، لا أقول حكم ولد، حكموا الكرة الأرضية سنين، ومنحهم الله من عطائه ما لا يحصيه عقل. ولذا يقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ عاد أمة كانت تختلف عنا في أن الله منحهم من النعم ما لم يمنح غيره، والراجح أن الفترة التي حكموا فيها حكموا فيها الأرض من الصين لأمريكا، الراجح أن الأهرامات في مصر هم الذين بنوا جميع التاريخ الحضري في مصر يصف رؤساء مصر بأنهم فراعنة، فكان رئيس الدولة ثم فرعون. أما بناة الأهرام لم يسموا فراعنة بل يقال الملك كوفو والملك خفرع والملك مقرن. لفظة الملك ما وردت في تاريخ مصر إلا في فترة حكم العربي لها، فترة حكم عاد، فترة حكم الأسوس، فترة حكم عاد بني فيها الأهرام، وفترة حكم الأسوس اللي كان فيها سيدنا يوسف قال الملك ائتوني به أستخلصه بنفسي، لم يقل قال فرعون. إذا ندرك هذه معنى، فكلمة الملك ما وردت في تاريخ مصر إلا في فترة حكم العربي لها. بنوا الأهرامات في مصر، وبنوا مثلها في المكسيك لكن على أصغر، وبنوا مثلها في الصين، والقرآن الكريم يعرف قصة عاد التي هي من عاد تاريخ. وبني إسرائيل في خبز شديد أنكروا قصة عاد كلها، لأنهم يزعمون أن الأهرامات بنيت في عصر فرعون وأنهم هم الذين دخلوا في بنائها، فيزعموا أنهم بنى الأهرام، وهذا من أكاذيب. بس هذه الحقائق حتى تدخل. لما يقول تعالى ألم ترى كيف فعل ربك العالم كما بعد. جزيرة العرب الحالية كانت مقرهم وكانت عاصمتهم في جنوب الجزيرة، وعلى وجه التحديد في المنطقة التي تسمى الآن بالربع الخالي. سنوضح. عاد في هذه الفترة كانت أرض الجزيرة على غير واقعها الآن. نحن نشهد هذا المشهد الآن، كم من الماء النازل في صورة أمطار له دورة تدور على الكرة. هذه الدورة الآن تصب لزخمها في أمريكا، فتجد في أمريكا الماء ينزل، وفي وسط أفريقيا 10 شهور في السنة 10 أشهر حولت الجبال لجنان خضراء. يعني نحن لما دخلت تونس الخضراء، نعم خضراء، لكن الخضراء عندنا هنا بساط في تونس صغير حجم. نزول المطر في أمريكا 10 شهور لم يجعل أرضها مجرد أشجار شجرة، جعلها أشجار وغابات ضخمة. ضخمة يعني درجة الطارة في شرق أمريكا من شمالها إلى جنوبها 3 ساعات على غابات متصلة. هذا الكم الكبير من المطر في وقت عام كان ينزل في جزيرة العرب، ودارت الدورة دامت لأمريكا ثم ستعود مرة أخرى. الآن بدأت أمريكا غربها يتصحر لانقطاع المطر الدين، فبعد أن كان غابات تقلنا تحول صحراء جديد، وفي المقابل بدأ الماء يعود إلى جزيرة العرب مرة أخرى الآن في جنوب الجزيرة، وبدأت الغابة تظهر في جنوب الجزيرة من خد عزيز وخميس بشيط. نحن ندرك الفترة اللي حكموا فيها عاد كانت جزيرة العرب كما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب كما كانت مروجا خضراء وأنهار. ولذلك تعلم الفترة اللي حكم فيها عاد هذه مروج الأنهار وجهت الضرمة وهذه الأنهار الضرمة طمرت تحت الأرض تحول لبترول. ولذلك أكبر نسبة بترول في العالم في هذه المنطقة. نقرأ التاريخ. رب العباد يصف لنا كيف كانت عاد. احنا الآن نذهل من حضارة أمريكا وخرجنا من حضارة أمريكا. الغابات الغناء ونراها في الصور الذي عاش هناك يدرك أن هذا الأمر ليس بجهده بل من نعم الله عليه اللي أنزل الأمطار وحولها لهذه الأشجار. رب العزة يشوف فكل ما فعلوه قطعوا الأشجار وشقوا في وسطها طرق ضخمة وعلى يد الطريق يعطيك 10,000 دينار 5,000 دينار تقطع لك كم شجرة وتبني بيت ولا بيت خشب. فيخيل الناظر أنك صاحب هذه الحدائق البنان مع أنك ما زرعت منها شجرات زرعات عادة الحكيم. هذه المشاهد التي نراها كانت في عاد قديما. كانت أرض الجزيرة العربية أرض متصلة في البنيان من كثرة الأشجار كثرة المدن من الشام إلى اليمن الخط ده بالكامل كان كل مدن متواصل. لكن بظلم العباد ذهب هذا كله وسنشرح. نبي الله يقول لما دعا قومه في الكرب قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون. حضارة أمريكا الآن مفخرتها شبكة الطرق الضخمة اللي ربط شرق أمريكا بغربها وشمالها بجنوبها شبكة ضخمة جدا شارع عريضة بشكل عديد قد يصل عرض الشارع الواحد لعشر حارات ذهاب وعشر مليون وتفاخر أمريكا بهذا. لما درست في التاريخ ليه شبكة الطرق الموجودة في أمريكا الآن ما الذي يميز مخارجها ومداخلها؟ يافطة صغيرة مكتوب عليها اكزت 1 اكزت 2 مخرج واحد مخرج اثنين مخرج ثلاثة. أليس كذلك؟ لما تدبرت في حضارة عاد زليك عاد عملت شبكة طرق على مستوى الكرة الأرضية كلها وعلى مدخل كل طريق ومخرج كل طريق لم تدع يوم تتحدد الطريق بدايته هناك أبدا. على مدخل كل طريق ومخرج كل طريق بنت مبنى معماري ناجح لا وجود مثله في الأرض. وهذا معنى الآية أتبنون بكل ريع أي بكل طريق آية مبنى ضخم فخم معماري وحيد من نوعه فريد من جنسه على مستوى الكرة الأرضية بنينه ليه؟ لمجرد تمييز الطريق مدخله في المخرج. ده يقول لك على الحضارة عندها وصلت لحد ايه؟ الطرق شبكة الطرق اللي تحت الأرض كلها لما يبنى عند مدخل كل طريق ومخرج كل طريق مبنى معماري كم المبادئ المعمارية عملوها كم يساوي؟ أم يسوي العقل. ولذا جاءت عبارة النبي الله مدققة جدا أتبنون بكل ريع وكل من ألفاظ العموم تشمل كل الطرق بالاستثناء أتبنون بكل ريع آية ما تضر ليس للزكية وليس للإخاء لكن للعمل فقط لتمييز مدخل الطريق ومخرجه. كان يكفي عيد الزمن مخرج واحد ومخرج اثنين ومخرج ثلاثة كما على الناس الآن. لكنهم من شدة الترف ومن شدة الثراء ومن شدة الغنى جعلوا في مدخل كل طريق ومخرجه آية تميز. أين حضارة أمريكا من حضارة عاد؟ ها؟ الطرق عندهم عندنا الآن أثبت كل شوية يحتاج لتغيير هم قطعوا الجبال وجعلوها في الطرق، الطرق الحجريه القديمه بالطوب الحجري الصوان، كما هو الحال الان في فرنسا. اتبنون بكل ريح ايه تعبثون وتتخذون مصانعا لعلكم تخدمون. كنت في امريكا اقول لهم كم حجم التخزين السلاح في امريكا؟ انتاج امريكا من سياده فين كم شهر؟ ستة اشهر. سياده الصيف للصيف والشتاء للشتاء. بنوا مصانع وعملوا منها مخزون سلاح لاحتياجاتهم من سياده وقماش وغيرها بما فيه المئة عام. يعني لو لم ينتجوا 100 عام فاقتصاد يغنيه. بل خزنوا من الحبوب والطعام 20 عام. حاجه تلزم العقل. حاجه تلزم العقل. الناس اتمنوا ان لو عاشوا في عقل. وتتخذون مصانعا لعلكم تخلدون. واذا بطشتم بطشتم جبارين. لأنه كانوا رجال ضخام الجسد كما يذكر ابن كثير وغيره كان على هيئة آدم. طول آدم كان 60 ذراع في السماء كما ثبت في الحديث. 60 ذراع يعني 36 متر يعني برج 12 دور. ده طول أبونا آدم. ده عندهم كلام داروين والكلام اللي يقول لك اصل الانسان بيتطور. لا ده بينحدر مش بيتطور. اين نحن من ادم؟ اعزكم الله نعل ادم كم طوله كام؟ 3 متر. يعني يحتاج رجلان منا حتى يأتي على طول النعل. نسال الله العافيه. فعاد كان له اظهار وكان معمرين لان الرجل ما يعيش 1000 عام و2000 عام. وكانوا اصحاب نفس ضخم. امريكا الان ثروتها البشريه من اين جاءت؟ طرش بحر مهجرين من خارجها. عاد كانت قوتهم منه من اولاده من اصلابه. لذلك النبي له هبوط. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين. مع القوه لم تقوى أمة أن تواجههم، بل واجهوا كل أهل الأرض وقضوا على كل دول الأرض وحكموا الأرض كلها حتى قال الله فيهم: وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا. استكبروا في الأرض، الأرض كلها مش جزء منها. فاستكبروا لم يكن في أرض، قال في الأرض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه. لم يقل تعالى دوله كذا اقوى او حتى مثلكم. قال اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه. وكان بهذه الحكم لندرك. واذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي امدكم بما تعلمون. يخاطب من؟ كل الأمة بما فيه فقير. الفقير عندهم كم مليونير؟ الفقير عندهم مش قلت لكم نتمنى لو يكون في سعادة؟ فقير مليونير. ولذا يقول واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. ما فيهم واحد إلا وأمده الله بما ذكرهم به نبيه. أمده بأنعام وبنين. فمع كثرة الغباء كانت الأنعام ترعى ربانية بدون جهد من الإنسان. مش هو اللي يربي، لكن هو اصطاد ويبيع ويتاجر. فكمل الثروة الحيوانية التي كانت عند الجميع الفقير والغني كانت ثروة بلا حد. ولذا قال أمدكم بأنعام وبنين. كان رجل منهم يرزق في عمره بألف ضيف من صلب مش تحديد ذلك وأهل والد. ها؟ إخوانا الكلام ده كان مع الجالس وحتى عصر طريقا دعاء الصحابة أنا في الدماغ رضي الله عنه دعا له هذه بالبركة في عمره ولولد فعاش 120 عاما رزق خلالها ب100 مولود مصلي ومات له في الطريق 35 يبقى رزق من زوجاته ب100 35 عاش له منا 100 100 مولود من صلبه مش من احفاده من صلبه هو وليس انس واحد انس واحد من 3 كان عنده يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب المنهج وكان انس وابو بكر وابن بدر كل واحد منهم عنده 100 مولود من صلبه خالد بن الوليد حضر له غزوه اليتوم وحدها 40 مقاتل من صلبه كثيره هذه تفتح نفسك ها فكان رجال حتى مع كبر السن لن يضعف يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى وكانت ابن الاشجعي من الصحابه ابن الاشجعي الفارق بين اكبر ابنائه واصغر ابنائه 83 يعني الرجال عدى 100 ولسه رجال شغال وضحت ها بس اخواتنا كانوا عاملين يعني انا زهقت كان بيعتبروا يعني يبرزوا الثلاثة الذين خرجوا من قريش ليبرزوا الصحابة عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة هلك السلف على بن حمزة وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن عمرو الشام كم كان أعمار الثلاثة المشركين اللي خرج يبارز وينازع دفاعا عن الخريج لما هدم بكتهم سيده بنت عتبة لأن الموتى أبوها وأبوها وعمها فبكى على من تكسر البكاء على أصغر سنة أخوها قالت لقد مات اليوم زين الشباب زين الشباب كم كان عمره زين الشباب؟ 80 زين الشباب ها؟ أبو عمره كان 140 وخرج يبارز وعمره 136 ندرك واحنا نقرا النمرود ومن معنا في العراق لما حطم نبيلها ابراهيم اصنام قالوا سمعنا فتى يذكره يقال له ابراهيم كم عمر الفتى؟ 100 100 الفتى اين الشباب يا شباب؟ اذا ندرك بل اعجب ما قرات سيدنا سلمان فارس كم كان عمره يوم اسلم 240 وخرج يجاهد مع المسلمين وظل يقاتل حتى لقي ربه وعمره 250 كان هو قائد القوات المسلحه في غزوة الخندق هو صاحب فكرة الخندق وعمره 250 يا اخوانا عبد كان مهد الضخامة ولذا يقاتلون النبي داود واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين فقط لا قال وجنات وعيون ثروة حيوانية ثروة بشرية ثروة مائية ثروة زراعية ما خلا منها واحد عاملين الطريق الساحلي ساحة البحر الأحمر من اليمن إلى الشام كان عبارة عن كتل مدن تطلع تخرج المدينة تدخل على الدليل المبالغ دخلت لغاية من جاءوا بعده كان في سبب، كانوا مش عارفين سبب. يطلع من مدينة المدينة فبيعتبروا ده ابتدال من الرب، فدعا ربه أن يباعد بين أسفاره. ربنا يبقى احنا نقرأ، فقال ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم إلى مزق. إذا ندرك أين نحن من عادة، وصلوا لمرحلة من الطرف الفكري، يسمع من لدينه نص للجنة فيجعلونه في مدينة خاصة به، العاصمة بتاعتهم كان اسمها مدينة إيران، وإيران فيها قبيلة. بعض المفسرين قال إيران اسم للقبيلة نفسها اللي منها عاد، وقيل إيران المدينة اللي منها عاد، ووصفت وصف أعجب من الخيال. كلما سمعوا عن وصف من أنبيائهم عن الجنة يحاولوا إيجاده في مدينة إيران، جنات تجري من تحت الأنهار يجعلوا الأشجار في وسط الأنهار، قصور يرى ظاهرها يرى من بخلفها من داخلها، يعمل قصور كلها جداد، وهكذا حتى وصف الله المدينة في الآية بقوله ألم تر كيف فعل ربك بعاد. وبعدين إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في الجنة، لم يخلق مثلها. أليست هذه آية؟ أي حضارة يمكن أن تبلغ ما بلغت عاد؟ في أمل؟ يخبرنا ندرك أين ذهبت عاد؟ لما تكبروا استكبروا في الأرض بالحق، مرض بسيط يحول الإنسان من عبد لله لمعرض عن الله، مستغنى عنه، مرض. رب العباد توعد عليه أشد الوعيد. كل الأمم التي دمرت على مر التاريخ وأبلغت كان داؤها الأول الكبر، ولذا حذر النبي منه صلى الله عليه وسلم، فقال صلاة ربي وسلم عليه: من مات وفي قلبه مثقال حبة خردل من كبر حرم الله عليه الجنة. أقول هذا حتى نرجع مسلم، لأننا بين الحين والحين الشيطان يرفض فيه ويهمك أنك شيء وأنت لست بشيء. طلع الزف أن تعبد الرب. أين المصاري؟ أين المصاري؟ تكبرت تكبرت، هل تفسد مقدمتي؟ ولذا يسأل الله الجميع سؤال يشيب الوليد في الكلمة دي في سورة شيبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لما خرج الشيء في راس النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة: ما شيبك يا رسول الله؟ قال: هود أخواتها الحق والواقع والمرسلات والنبأ والتكوير والغاشي. يشوف التكوير يسأل سؤال في كلمة، يقول: فأين تذهبون؟ أنتوا عارفين فأين تذهبون؟ كل واحد يسأل نفسه: أنت رايح فين؟ النهاية فين؟ عشت عمرت كم سنة؟ والنهاية؟ رحمه الله عبد الله مبارك لما رأى رجل شيبة يسير فشد قلبه وهو يرى الشيء يعني وجه الشيخ، قال: يا شيخ كم عمرك؟ قال: 60 عاما. قال: سبحان الله، منذ 60 عام وأنت تسير إلى ربك؟ أوشكت أن تبلغ، أوشكت أن تبلغ أن تصل. كلنا أوشكنا أن نبلغ، رأيت فيه أوشكنا أن نبلغ، فماذا أعددنا لما بعد الدنيا؟ ماذا أعددنا لما سنرد عليه، لما سنصير إليه؟ تتكبر عن من؟ من أنت؟ كما قال تعالى إنك لم تخلق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا. اللي جرالك؟ ما الذي أصابك؟ ده انت عبد ضعيف جدا، كل هيكلك هذا بيحركه قلبك، وقلبك هذا تحركه خلية لا تتحجم على رأس الدبوس تسمى البيت ميكر أو البيت مار. لو أوقفها الكريم لتوقف حياته. من أنت؟ من أنت مسكين؟ أنت تائه، أنت تائه، لابد أن تذكر أنك عبد لرب. كلما همت نفسك أن تنخلع عن هذه الحرية التي تريدها، يقول لمن غزالي فقد مزرعه تعالى، كل إنسان فينا في قلبه فرعون. إن أتيحت الفرصة لقال أنا ربكم الأعلى. الشيطان قد ينفخ فينا حتى يؤلهنا، ورب العباد يريدنا، لأنه وعدنا إن عبدناه أكرمنا وإن تعالينا عليه قصمنا. وكم قصمنا من قرية بطلت معيشتنا، بطلت معيشتنا، قصمنا وضعنا نادرة مش فرض ولا دين، ضرب أهلكنا. ألم ترى كيف فعل ربه بعاد إرم ذات العماد الذي لم يخلق في أرض البلاد؟ بس لا، قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، حولوا الصخر لواد. لك ما نسمع الآن قطاع الجبال وعمل منها رخام جلدوا بالحوار، أبدا. الجبل نفسه نحتوه عملوا حمار، نحتوه من الخارج ونحتوه من الداخل. ولا تزال مدينة سموه مدينة الصالح مبنى السماء الجزيرة الآن، من يراها يذهل عقله، أقول يذهل عقله، حضارة وعقلية وموهبة رب العباد أعطوه بيها تحير العقول. يعني أحد إخواننا الذي حدثني بنفسه يقول كنت في ذول لما دخلتها، شق طرق من ارتفاع الجبل وقمته للأرض، شكوها ازاي؟ عملوا مقياس لحركة الريح العام كله، متى يزيد ومتى يقل، وشقوا الطرق على اتجاه الريح، طريق الصيف وطريق الشتاء. طريق الصيف لو مررت فيه في أشد أوقات الصيف حرارة لا تكاد تقوى على جنب احتياجك عليك بشدة الريح، أقل الريح يدخل الطريق ويرد ويعود حتى يحول أصل الطريق وأساسه لريح متصلة طيلة العام. وطريق الشتاء الشمس من لحظة صعودها إلى لحظة مغيبها ترسل بشعتها عليه فلا تكاد تحتمل حرها. كيف جابوا الصخر بالواد؟ حوالي الصخر نفسه نحت الجبل من الخارج، نحت الجبل من الخارج حولوا لعمارة، ومن الداخل قسموه غرف نوم وحمامات، ظبطوا كل حاجة. ولذلك تحت العبارة جابوا الصخر بالواد، حولوا الصخر نفسه بالواد. أين ذهب هذا كله؟ أين ذهب هذا كله؟ وثمود الذين جابوا السكرات وفرعون ذي الاوتاد. فرعون ذي الاوتاد تذهب تسال لما ترى حوض فراعنه، انا ذهبت لارى المناطق اللي قطعوا منها التمثيل بتاعتها في منطقه ايه في اسوان، تسال الجبل واقف. اكتشفوا ما بداخل الجبل، المناطق اللي فيها الصخر كتلة واحدة دخلوا عليها، فبدأوا يقطعوا الصخر مش يقطع صخرة ويبحث منها تمثال، لا، ده بيقطعها على شكل التمثال. تذهب تجد التمثال مخلوع موضوع في المعبد، وبقايا الصخر فيه تجويف في التمثال نفسه. ايه الالات اللي اعطتهم القوه دي؟ ان هو بيحفر ويقطع الجبل بيقطعه على الشكل اللي عايزه، كان الصخره في يد القوم عنينة صلصال. وفرعون ذي الاوتاد ندرك يا اخواننا احنا امر الحيره معاك. هذه حضارة قامت، أين ذهبت؟ قال الذين طغوا في البلاد، سبب طغيان الكبر. الكبر، ولذا يقول تعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناه. شوف العبارة: أخذناه ونبذناه. ازاي بقى؟ خلى الكبر يقتله. يأمر سيدنا موسى من آمن معه يهرب بليل، أن أسلم عباد إنكم اتبعوه، اطلع بليل لهم هيدمرهم، هيدمرهم كلهم، هيحصدهم. عمل ايه؟ حس بالخطر. سيدنا موسى سار بليل، وصل لفين؟ لخديجة السويس في مقابل مدينة الطور، وصلها ساعة الشروق. فرعون وصل الخبر، استطاع أن يحشر ويحشر جنوده من شمال الصعيد لجنوبه، بل من شمال مصر لجنوبها، وأدرك سيدنا موسى ساعة الشروق. شوف الجنود توصل بلا عدد. ولذا يقول تعالى: فأتبعوهم مشرقين ساعة الشروق. فلما ترى الجماعة موسى لم يكن يتصور أبدا أن يدركوه. قال موسى فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجماعة قال أصحاب موسى: إنا لم ندركوه. البحر أمامنا وفرعون والجد ورانا، فرحت إيه؟ إنا لم ندركوه. قال: كلا، إن معي رب سليم. إنما يا رب سليم. يقول تعالى: فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر. لو جبنا عصيان الأرض كلها وضربنا بها البحر تفعل شيئا؟ لكن بأمر ربنا تفعل. أن اضرب بعصاك البحر، يقول تعالى: فانفلق. متخيل يعني انفلق؟ يعني انفلق؟ فكان كل فرق كالطود العظيم. لا يعني تخيلوا ماء الخليج السويس مشي الشمال كده، الماء تحرك جزء والجزء الثاني ثبت مكانه، وقف مكانه، والجزء الثاني تحرك وثبت، اللي بعده تحرك جزء والباقي ثبت. 12 طريق شقة في البحر هذا كثير. ماء عن يمينك وماء عن شمالك، من قاع البحر السطح واقف كالجبل. قاع البحر نفسه جف. فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا. نبدأ القرآن بنمر عليه. تخيل بالله عليك ان المياه واقفه من قاع البحر للسطح كيلو ونصف ارتفاع، وكيلو ونص ارتفاع، وبين الاثنين قاع البحر جف. اصحاب سيدنا موسى، وده طبيعه بني اسرائيل، ربنا كتب عليهم التفريق الى الدين مئات سنين، وقطعناهم في الارض امما، وقطعناهم اثنتي عشره اسبطا امما. لو عملتهم رب العباد طريق واحد وفقد ادم قال لهم مروا، هيقتلوا بعض، مين يمر الاول؟ فرب العباد رحمه بهم عمل لهم 12 طريق. ولذا يقول: فانفلق. فكان كل فرق، ايه الفرق؟ الفرق الماء اللي ما بين الطريقين. الماء شكله ايه؟ جبل ماء. يمينه فاضي وشماله فاضي وفي النص الماء واقف بارتفاع كيلومتر. فكان كل فرق كالطرد العظيم. طب آية زي دي واحد بعدها العفة فعملوه 12 طريق. لو جبنا 10 طريق وسابهم مع بعض هيموتوا بعض على طريق يسيبوا الباب، لكن حددتهم كل سطر من طريق وده نقوم على مر التاريخ. العقوبة اللي ربنا عقدهم به بهم وقطعناهم في الأرض أمما لم يستقيم لها مع حد إلى يوم الدين. أهلك الواقف اللي تدفع الفرقاء لا تجمعهم بحق. لحظة المرور في البحر كيف ممكن تجمع؟ لحظة ما اشتد منهم العطش وكان يموت من العطش وطلبوا من النبي الله موسى السوقي. وخلي بالك الموقف ده حصل مرتين مش مرة. ولذلك ذكر في سورتين، ودي قاعدة تحفظوها عندنا درس لوحدها، إن مفيش حاجة اسمها تكرار في القرآن. الراجح من الذي يكرر؟ الضعيف اللي ما عندوش تعبير ياخدها في اللغة بيكرر كلامه. لكن العزيز الحكيم اللي علم العرب العربية محتاج لأن يكرر كلامه. كل نص في القرآن ذكر له معنى مستقل من ذلك، والآية اللي يخيل إليك أنها تكرر لا، كل آية منها بمعنى يأتي من النظم والسياق. ودي هنخليها درس بعدها. علماء القرآن سموه باب متشابه النظم. الآية اللي شكلها شكل بعض مع الفارق الكبير بينها في المعنى. واضح معايا؟ منها الآيتين دول: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين قد علم كل ناس شرب. والآية الثانية عيد الأعراف: وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عين قد علم كل ناس شرب. فهل الآية دي هي نفس الآية؟ القصة هي نفس القصة؟ هل هذا تكرار؟ وإلا فالآية الأولى قالت انفجر، والثانية قالت إيه؟ انبجس. فهل الانفجار هو الانبجاس؟ أبدا. الانفجار خرجت من عين واسعة، والانبجاس خرجت من عين ضيقة. إما هذا النص. الموقف الأول لما اشتد الضبط ببني إسرائيل وهم في بداية إيمانهم قبل أن ينحدروا، اللي خاف عليه النبي الله موسى فاستسقى هو ربه. وده أيضا البقرة: وإذا استسقى موسى، يبقى من استسقى؟ فنفس دعاء النبي قال فانفجرت، يعني خرجت المياه دافقة من عين واسعة من نفس الحجر. المرة الثانية بعد ما انتكسوا وانقلبوا على عقبهم واشتد لهم مرة أخرى صرخ لنبي موسى وطلب السوقية. يبقى في المرة الثانية من طلب السوقية؟ بل إسرائيل يستهلوا إلا بالبوس على الدوم. ولذا يقول تعالى: وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قوم. يبقى المرة الثانية هم طلب السوقية، فقل نظر بأعصاك الحجر فانبجست. يبقى جالهم بسبوس صغير على الدوم ما استهلوش إلا هذا، ولو لرحمة ما كانش طلع. ها؟ إذا بدل هذه المعنى الأول، يبقى انبجت جاء في السياق يختلف عن انبجت في السياق، هذه لها معنى وقصة وهذه لها معنى نفسه. إذا ندرك فرعون راح فين؟ واحد رأى آية على غير ما ألف العباد. المياه واقفة كالطود العظيم وبينها طريق يابس. بني إسرائيل برضه فرعون المشهد نفسه هذا منع يدخل. طب هذا مش ربنا يقول فأخذناه خلى الغيظ في قلبه يخليه يدري وبأقصى سرعة وجمع جيشه كله عشان يدرك نبي الله موسى، وده معنى فأخذناه. ولذلك ربنا يصف معصب أخذ فيقول فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. مش قلنا الجيش كله بأقصى ضعف بأقصى ضعف، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليل. طبعا القليل خفيف يا خبران، اعمل لك ايه في البلد يا خبران؟ لكن الغيظ خلاه ولع. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون. يقول تعالى فأخرجناهم من فين؟ من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كان فيها فاكهين. طلعنا من كل ذلك ودنا فين؟ على مية في زحمة السويس خلص راح وصل شاف الآية خاف هينزل فين في وسط المية؟ لحظة خوفه رب العباد نبذ بالقهر مش باختياره. كيف؟ الحديث ذكر أن أمين وحي السماء جبريل فرعون ركب أقوى فرس وراه جيش كله فساد، جاءه بالفرس في وقت احتياجها للفرس. عارفين وقت احتياجها؟ الفرس لو لقى الفرس بتتلبي بفمها لو عليه مية حيرمي فرسان صغير. فرعون سيدنا جبريل دي قدامه في مدخل الطريق اللي قدامه بالفرس عمال تتلبى بالفرس المهرع قابض بيه مش رافض يدخل والجيش وراه. لما قفز الجيش كله كبس حاول يرجع، يرجع مين بقى؟ ولذا قلت على فنبذناه في اليمن. اول ما وصل لمنتصف البحر وجيشه رب العباد اعاد الماء لطبيعته. فتخيل انت في قاع البحر، وخلي بالنا قلنا طاقه صدر الانسان لا تتحمل ضغط البحر، وذلك اقصى اي غواص اخره 50 متر. لو زاد عليها ضغط الماء تحت ممكن يجعل صدر الانسان اللي هو من دون من داخل فارغ ينطبق على بعضه يفصل بلوغه. تخيل فرعون في قاع البحر والماء يجري بقوته وضغطه، الجيش كله انفجر. فرعون ربنا يجعله ايه يخليه الوحيد اللي يقوم ليشهده بني اسرائيل وهو يذهب. وضحت؟ ها؟ ولذا يقول تعالى اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. آية فرعون تحديدنا موسى ده الراجح ان هو رمسيس الثاني اللي في مصر عندنا عاملينه تماثيل في كل مدينة. فتعبنا حي وتعبنا ميت مش بيت. انا اخذت ابحث مسألة تاريخية غريبة 90% من الآثار اللي يجدوها في بيوت الفراعنة تماثيل لفرعون. ده تمثيل من شدة الثراء والغنى ألزم كل بيت يعمل له تمثال في البيت. مش عارف صورة بن علي ولا حسني، لا لا مظاهر حكومية بس، لا ده كان بيكره الناس ان كل واحد في بيته يصنع له تمثال من ذهب يا من فضه يا من برونز. معظم الاثار عباره عن تمثيل لفرعون. وضحت؟ وليه نعمته؟ اللي قال للبشريه كلها انا ربكم الاعلى لا يلد من ناجح وليته كفر الربوبيه. خص الملأ العصابه اللي حواليه مظبطهم ومديهم بدل ولاء. قال ما علمت يا ايها الملأ، والملأ تحت البطاقه اللي حولها، يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري. فأله نفسه عند الملأ وجعل من نفسه ربا لسائر البشريه. ده يستاهل ايش؟ يستاهل ربنا ينعم عليه. ولذا قلت فاخذناه فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة المسلمين. والله قلنا ذلك إن الجزء موجودة الآن. النعتة فرعون موجودة. عام 94 حدث فيها عطب. بعض المكتبة بدأت تسوي المسلمين. نقلوا لفرنسا يعدي المسلمين. نايم وحطين ايديه كده ورابطينه بأرضه. الفرنسيين والأطباء المصريين معاه حلوا أرضه. فوجئوا بأمر عجيب. النبي اتحرك. خرج الأطباء الفاري كل أنت اختلعت من فراعنة ولا أقول. كلام لك قلنا مش عندنا لك صح. يوم كامل محدش قال يعني لا يستطيع تدخل غرفه عليه وبدا ينظروا من الغرفه ويصوروا. طب هو اتحرك؟ طب راح فين؟ ليه ثبت على هذا الوصف؟ فعادوا اليه فوجئوا باني اخذ وضع الفريق العام. فلما حللوا عظامه فوجئوا بنسبه الاملاح في مناطق المفاصل عاليه جدا عن اي انسان طبيعي لا تتأتى إلا لغريق ظل في الماء المالح على الأقل 4 أيام. قلت أبا الله عز وجل إلا أن يرجي لنا آية لنتعلم منها درسنا. فاليوم نهجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. واضح يا إخواننا؟ أين نحن من فراعنة برضو من عاد وثمود وفرعون؟ فلما نبتلى بحته الضال الصغير فرعون صغير زي اللي عندنا اللي عندكم ها؟ هي اللي هي ظل الحكيم راح فين؟ راح فين؟ نهايته فين؟ نهايته فين؟ ذل هوان خوف لا يستطيع أن يجلس مجلس الكتاب، لا يستطيع أن يسير في الطريق، عايش مرعوب، وده دب بكل ظالم. قال تعالى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، هنسيبهم أذاه وهو واقع بهم. اللي خايفين منه هيحصل، اللي خايفين منه هيحصل. فرعون كان خايف من سيدنا موسى من يوم ما اتولد. ومن قبل ما اتولد اخبره الكهنه ان مولود من بني اسرائيل هيولد زوال ملكه على يديه. فرعون حكم مصر كم سنه؟ 5 سنين. 67 سنه. مش 23؟ 67 ولد فيها نبي الله موسى. وشاب وبعث على عمر 40 هو لسه هاك. لما خاف من ميلاد النبي النبي نبي الزمان الحزمك على يديك عمل ايه؟ كل ولي في بني اسرائيل ولد خدم حتى لا يقع ما يحدث لغايه ما دمر كل بني اسرائيل وهم اللي كانوا شغالين خدمه عنده. الملأ اللي شجعوه على هذا اضطر يرجع بقراره. قال له يا ريس ما ينفعش. طب اقتلهم سنه وفوت سنه عشان لاقي حد يخدم. فوافق يقتل مواليده معاه ويدعه معاه. العام اللي ترك فيه المواليد ولد فيه هارون سيدنا هارون. لكن يعفى الله الا ان نبي الله موسى يولد في العام اللي حقه في المواليد. هيحصل في مواليد. أم وضعته قلبك رحت الداهية والولد هيفضل من يوم في بيت. بتفتش عن بيت مين؟ تعمل ايه كل يوم؟ تلبسها الخوف لمرحلة تحير. يأتيها وحي ربنا أن أرضعيه. اللي بيقول لك أرضعيه من؟ العزيز الحكيم. لكن الخوف ملكها. فقال لها تعالى: فإن خفت علي فأبكي في اليوم. الامرين من العزيز الحكيم، ايهما تكسر؟ القاؤه في اليم عن ارضاعه، لانها يغلب على ظنها أن إلقاؤه في اليم أأمن له من بقائه على السفينة. أما الضعيف فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. عملت به، أخذت الأسنان فجاءت بداوود وضعت فيه الوليد، وجاءت شمال قصر فرعون، الماء يأتي من الجنوب في الصعيد إلى الشمال، جاءت خلف القصر شمال القصر، وبدأت تضع طفل في التابوت وتربطه بحبل الشجرة في الشجرة، كل شوية تسحب الحبل ترضعه وترجع تاني، وسكت. وكان ظنها حتى لو تضع الحبل يبقى هيبحر، هيروح الدفنة بين أفرو، المهم يسكت ولو رباه غيره. لكن ربك لما يأتي عمل ايه؟ جعل الريح تعكس السكه تاتي من الشمال الجنوب، فتقطع الحبل وتاخذ التابوت عكس التيار، يرجع القصر الثاني. ولذا يقول تعالى: فليلقه اليم بالساحل، البحر نفسه هرجعوه ثاني، فليلقه اليم بالساحل ورجعنا لها. لحظة وصول القصر يأذن الله أن يحرك قلب امرأة العزيز، طالعة تتمشى على البحر، شافت الطفل، رب العباد أعطاه منها ربنا، ما رآه أحد إلا أحد حتى إبليس. والكلام ده ثابت، النهارده ذكر بس عن ابليس ده ان ابليس لما جاء سيدنا موسى كان بيحبه جدا، فجاء يوم قال اني احبك واود ان اتوب على بيتي اعمل ايه؟ فاستاذن ربه قال له خذ القبر ادم خليه يسكت عنه، فطلب منه طلب، فقال يا موسى قال له لم اسجد له حيا ااسجد له ميتا؟ مش عايز التوبه يا اخوان. ندرك الطفل يرسم على شاطئ القصر في لحظه خروج امراه العزيز، ورب العباد يقول: والقيت عليك محبه مني. ترى يتعلق بالقصر، وعارفه ان ما حدش يعمل عهد به الا يقين الواحد من بني اسرائيل اللي خايفين منهم يقتل. المرأة فطنت، ولما أخذت الغلام هي اللي خافت أن فرعون يقتله، لكن الله أعمى بصيرة فرعون لوحده؟ لا، والدولة كلها معه، فيعمي الله بصيرة أمة ليقضي أمره. ولذا تسمع الآية: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجلودهما، جلودهما تشمل الوزير الرمير، إن فرعون وهامان وجلودهما كانوا خاطئين. من الذي أعمى بصيرة أمة ليحقق أمره؟ أإله مع الله؟ وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك لا تقتلوه. طب افهم يا حمار، لما تقول استغفر الله من ذنبك ده مش لا تقتلوه، يعني اعطت اشاره ان ده ممكن يكون ممن هو مستهدف بالقتل، بعدين قالت لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. واعمى الله بصيرته فلم يتنبه الاشاره وهم لا يشعرون. مين اللي افقدهم حس؟ وفرعون يرى آية أخرى، الغلام عنده في القصر ومراته متعلقة به، تأكيد كل مراضع القصر يأبى أن يلتقم ثدي امرأة واحدة مع صراخه وشدة جوعه. أليس في ذلك أنا؟ خلي بالك، وربنا يعلم سيرته مع الانشغال. أم سيدنا موسى ربنا العباد يصف موقفها يقول: وإن كادت لتبدي به. خلاص فقد الامل، لما تقدم الطفل يرجع قصر الاجل هيقتل، فكانت تقول هذا ولد، قالت لهلك. يقول تعالى وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. تبصرت لحظة قالت لأختي قصي. طب أختي تقص توصل الغسل ده ده عليه حراسة وعلى حراسة حراسة وعلى حراسة الحراسة حراسة. رب العباد يحمي بصيرته. البنت تدخل لا ولا أحد لغاية ما توصل الغسل ده. ربنا يقول حرمنا عن المواطن من قبل. قالت هل أدلكم على أهل بيت أجبكم حتى الضر؟ ما دمت الضر عمودة حتيبة. فجاءت بأمه ألقمته ثديها رضع. طب افهم إن ده منها لكن الله أعمى بصيرة الجميع. فيرجع نبي الله موسى لأمه على إنه ابن الملك يربيه الملك وينفق عليه وعليها الملك بالجد. ما الذي أكره؟ ما الذي أكره أكبر؟ ليكون آخر أمره على يديه. فمن يمنع الله من إعمال قدره؟ قال تعالى إن الله باله أمره قد جعل الله لكل شيء قدره. لذا ختم الله الآيات بقوله ها؟ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. ده صوت واحد. ثم اليوم القيامة جاي ايه؟ لسه. لا أود إطالة وأكثر من كنت خططت. أكتفي بهذا القدر حول الآيات. أسأل الله عز وجل أن يهدي لهم إرشاد. اللهم اجعلنا من أهل القرآن العظيم المرصد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم داو قلوبنا من كل داء أصابها. اللهم طهر قلوبنا من الكبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر والتكبرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير مزكاها. أنت الولي ومولاها. اللهم ألهمها رشدها وهداها. اللهم اجعل جمعها مرحوما واجعل فرجها بعد المحرومه. لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا